بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
حاضر سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، من قوله: حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال
من
حدثني
أول
أبو
الباب
علي.
شيخ محمد، باب
من
القضاء
أول
في
باب
المرفق.
طيب
مالك
هذا
عن
واحد
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
حاضر سيدي. قال: باب القضاء في
نعم.
المرفق. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا، وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مسندا. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال حدثني أبو علي الحسن بن سليمان قبيطة قال حدثني عبد الملك بن معاذ النصيبي قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من أضر أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال أبو عمر: قوله لا ضرر ولا ضرار قيل فيه أقوال، أحدها أنهما لفظتان بمعنى واحد فتكلم بهما جميعا على معنى التأكيد، وقيل بل هما بمعنى القتل والقتال، كأنه قال: لا يضر أحد أحدا ابتداء، ولا يضره إن ضره وليصبر، وهي مفعلة، وإن انتصر فلا يعتدي، ونحو هذا، كما قال: ولا تخن من خانك، يريد بأكثر من انتصارك منه بالسواري أو لمن صبر أو لمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، يريد بأكثر من انتصارك
أريد
منه
بأكثر
بالسواري.
من انتصارك منه، لعلها بالسوائي.
نعم، أظن هكذا تسير. نعم سيدنا، أقرأ عليكم: يريد بأكثر من انتصارك منه بالسوائي، أو لمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل. قال: والمعنى لا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار لا ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد لا يضار أحد بأحد، هذا ما حكى ابن حبيب. وقال الخشني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وهذا وجه حسن في الحديث، والله أعلم. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا، ولا يكاد أن يحاط بوصفه، إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة يأتي ذكرها في أبوابها إن شاء الله عز وجل، وقد ذكرنا منها طرفا دالا على ما سواه في التمهيد. قال: حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن صالح المقري، وحدثني أحمد بن فتح قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حامد بن سرسال قال حدثنا أبو علي الحسن بن الطيب الكوفي، وقال أحمد بن فتح الشجاعي البلخي قال حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثني عنبسة بن سعيد قال حدثني فرقد بن السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار أخاه المسلم أو ما كره.
أو
أخبرنا
ما
خلف
كرهوا
أو نعم
ما
سيدنا أحسن
كره
الله عليكم.
عمله بالمكر.
نعم سيدنا أكرمكم الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار أخاه المسلم أو ما كره. قال: أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يغرز خشبة في حائط جاره. قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في الموطأ، وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن ابن شهاب، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وقال جماعة من أصحاب ابن شهاب فيه: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. وبعضهم
إذا
يقول فيه: من
استأذن
سأله.
أحدكم جاره.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة
لا
في
جاره
جداره.
بقى.
نعم سيدنا، إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. وبعضهم يقول فيه: من سأله جاره، وإذا سأل أحدكم جاره،
أحدكم
والمعنى وإذا سأل أحدكم جاره والمعنى كله سواء. نعم. قال يونس بن عبد الأعلى: سألت ابن وهب عن خشبة أو خشبة، فقال: سمعته من جماعة خش عن خشبة عن خشبة أو خشبة.
نعم جاره أن يغرز خشبة، تمام، أو خشبه،
نعم نعم سيدنا، صلى الله عليكم.
أو ربما خشبه في
نعم،
جداره،
سألت
يعني
ابن
ليس
وهب عن
بخشبة
خشب
واحدة.
نعم عن خشبة أو خش أو خشبه، فقال: سمعته من جماعة خشبة، يعني على لفظ الواحد. نعم خشب، نعم. واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قائلون: معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب. وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاية بالجار. قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس له ذلك، وأما إن احتاج لذلك بأمر نزل به فذلك له. قال: وإن أراد أن يبيع داره فقال: انزع خشبك فليس ذلك له. قال أبو حنيفة وأصحابه: معنى الحديث المذكور الاختيار، والندب في إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك، وهو مثل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك. وقال ابن القاسم: سئل مالك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال مالك: ما أرى أن يقضي به وما أرى ما أرى أن يقضى به وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه، قال: لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه. وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار. وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره من ذلك. ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أري من ذلك؟
نعم
وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ولو كرهوا، ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب، قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة، وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري. والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في الحكم بينهما، فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى المطلب، وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟ فقال: أرى ذلك أمرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار. قيل: فترى أن يقضي به القضاة؟ قال: قد كان المطلب يقضي به عندنا، وما أراه إلا دليلا على المعروف، وإني منه لفي شك. قال: حدثني عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا الخشني، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم وطأطأوها، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقال الربيع في البويطي عن الشافعي: ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، لحديث أبي هريرة في ذلك. وروى الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كنت بالمدينة فأراد رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره فمنعه، فخاصمه وجاء بالبينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له عليه. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، أن يمر به أو يمر به ففعل الضحاك. وروى ابن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا أراد أن يجري ماء إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة، فكلم الرجل عمر بن الخطاب، فقال عمر لمحمد بن مسلمة: لما تمنعه؟ عليك فيه ضرر. قال: لا، ولا أريد أن يجريه في حائطي. قال: أليس لك فيه منفعة؟ أو لم يكن إلا على بطنك لأجراه. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في
أظنها
حائط
لو
تل...
لم يكن.
نعم سيدنا نعم قال: لو لم يكن إلا على بطنك لأجراه. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. قال أبو عمر: أكثر أهل الآثر يقولون في هذا بما روي عن عمر رضي الله عنه، ويقولون: ليس للجار أن يمنع جاره مما لا يضره. وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يروي عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب، وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ولا بشيء مما في هذا الباب، باب القضاء في المرفق في الموطأ، بل رد ذلك كله برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي، لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كله برأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر، وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الساقية. وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر، والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس من المال خاصة، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها، ونحو هذا. وروى أسد بن موسى قال: حدثني قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره. ثم يقول أبو هريرة: والله لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم. وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بالمرفق وألا يمنع الجار جاره وضع خشب في جداره، ولا كل شيء يضره. وقد ذكرنا في التمهيد في ذلك آثارا مسندة، وذكرنا حديث الأعمش عن أنس قال: استشهد منا غلام يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. والأعمش لا يصح له سماع من أنس والله أعلم. ولم يختلفوا في أنه لا يحتج من حديثه بما لم يذكره عن الثقات وبسنده، لأنه كان يدلس عن الضعفاء. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يرون أن يقضى بشيء مما ذكرنا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجار أن يمنع جاره من غرز الخشبة في جداره، وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن مسلمة: ولا ما كان مثل ذلك كله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، أي من بعضكم على بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول به. فروى أصبغ عن ابن القاسم قال: لا يؤخذ بما قضى به عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة في الخليج، ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه. قال: وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف من تحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط، فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله، لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن ثابتا في الحائط، وإنما أراد تحويله إلى ناحية أخرى من الحائط، وإنما هي أقرب عليه وأنفع وأرفق لصاحب الحائط، وكذلك حكم عليه عمر بتحويله. ولذلك حكم عليه عمر بتحويله. وأما عبد الملك بن حبيب فإنه اضطرب في هذا الباب، ولم يثبت فيه على مذهب مالك، ولا مذهب العراقيين، ولا مذهب الشافعي، وتناقض في ذلك. فقال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، أرى أنه لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه، وأن يجبره عليه بالقضاء، لأنه حق قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه من الضرر أن يدفع جاره أن يغرز خشبة على جداره فيمنعه بذلك المنفعة، وصاحب الجدار لا ضرر عليه فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال عمر: لما تمنع أخاك ما لا يضرك. وقد قال مالك للجار: إذا تهورت بئره، أن يسقي نخيله وزرعه من بئره. وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار إذا لم يكن يضر بالجدار، فإن خيف عليه أن يوهن الجدار ويضر به لم يجبر صاحب الجدار على ذلك، وقيل لصاحب الخشب: احتل لخشبك. قال: ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني. قال: فهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء، من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان ثابتا في الحائط لعبد الرحمن قد استحقه، فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه وأرفق لصاحب الحائط. قال: وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة، فلم أجد أحد من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحد على أحد، وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة، ولا ينبغي لأحد أن يكون غيره أحق بماله منه إلا برضاه. قال أبو عمر: مثل هذا يلزم في قصة ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط الأنصاري المازني، لأن الذي استحق منه مجرى ربيع في ذلك الموضع بعينه، وما عدا ذلك الموضع فملك الأنصاري لا يحل إلا عن طيب نفس منه، كما لو اكترى رجل من رجل دارا أو حانوتا بعينه ثم أراد أن ينقله عنه إلى غيره، لم يجز له عندهم ذلك إلا برضا المكتري. ولا يجوز إلا أن يكون الباب في ذلك بابا واحدا، ويكون القضاء بالمرفق خارجا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، بدليل حديث أبي هريرة في غرز الخشب على الجدار، وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره ما لا يضره. فيكون حينئذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه خرج على الأعيان والرقاب واستهلاكها إذا أخذت بغير إذن صاحبها، لا على المرافق والآثار التي لا تستحق بها رقبة ولا عين شيء، وإنما تستحق بها منفعة. وبالله نعم، خرج على الأعيان والرقاب واستهلاكها إذا أخذت بغير إذن صاحبها، لا على المرافق والآثار التي لا تستحق بها رقبة ولا عين شيء، وإنما تستحق بها منفعة. وبالله التوفيق. قال: باب القضاء في قسم الأموال. مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة، لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد. ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن طهمان ثقة. والحديث معروف لابن عباس، قد ذكرناه من طرق في التمهيد، منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثني موسى بن داود قال: حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام. واختلفت الرواية عن مالك في من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين أهل الكتاب. فروى سحنون وأبو ثابت عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عن الحديث الذي جاء: أيما دار قسمت الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. فقال مالك: الحديث لغير أهل الكتاب، فأما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم، لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها. قال إسماعيل بن إسحاق: قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها، وإن كانت ظلما فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه، ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام. قال أبو عمر: روى ابن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ومطرف عن مالك أن ذلك في الكفار كلهم، المجوس ومشرك العرب وأهل الكتاب وجميع أهل الملل، ذكره ابن حبيب عنهم. وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه أجابه في معنى هذا الحديث بذلك على ما ذكرناه عنه في التمهيد. وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه وظاهره، ولأن الكفر لا تفترق أحكامه في من أسلم منهم أنه يقر على نكاحه ويلحقه ولده. وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء، كما هم عند الجميع في مقاتلتهم وسبي ضرارهم في الدنيا وفي الخلود في النار، فلا وجه لفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة،
يسلم
فيسلم
لها
لهم فيسلم لها
نعم.
نعم إلا ما خصته السنة فيسلم لها، كما خصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. ومحال أن يكون جماعة مؤمنون يقتسمون ميراثهم على شريعة الكفر، وهو قول ابن شهاب وجمهور أهل العلم بالحجاز والعراق، وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. فإن أسلم بعض ورثة الميت بعد موته وبعد قسم الميراث، أو أعتق فلا شيء له من الميراث، أو أعتق فلا شيء له من الميراث، لأنه وجب يوم مات الموروث. هذا قول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور التابعين إلا قوما من أهل البصرة. ورواية جاءت عن عمر وعثمان من رواياتهم إسنادها ليس بالقائم، رواها حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام، قال فورثته ابنته دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فتوفي وترك نخلا فأسلمت وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان. فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه نصيبه، فقضى له عثمان فذهبت فقد فقضى لها عث فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزي عن عبد الله بن الأرقم كاتب عمر أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا. وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة قال: توفيت أمنا مسلمة ولي إخوة نصارى، فأسلموا قبل أن يقسم الميراث، فدخلوا على عثمان فسأل كيف قضى في ذلك عمر، فأخبر فأشرك بيننا. وبهذا قال الحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد وقتادة وحميد الطويل وإياس بن معاوية. وروى وهيب عن يونس عن الحسن قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به. وقال الحسن: فإن قسم بعض الميراث ثم أسلم ورث ما لم يقسم ولم يرث بما قسم. وحجة من قال بهذا أو ذهب إليه حديث هذا الباب المسند والمرسل على ما ذكرناه في أوله. وقد روى عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه منه. قال أبو عمر: حكم من أعتق قبل القسم عند هؤلاء كحكم من أسلم
أعتقد
إلا
صحيحة برضه.
نعم سيدنا حكم من أعتق قبل القسم عند هؤلاء كحكم من أسلم إلا أنه اختلف فيه عن الحسن، فمرة هو قال بمنزلة من أسلم، ومرة قال من أسلم ورث ومن أعتق لم يرث، لأن الحديث إنما جاء ممن أدرك الإسلام. وبه قال إياس بن معاوية. وروى حماد بن سلمة عن حميد قال: كان إياس بن معاوية يقول: أما النصراني يسلم فنعم، وأما العبد يعتق فلا، وأما العبد يعتق فلا. وبه قال حميد. وروى أبو زرعة الرازي قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني حماد عن حميد عن الحسن قال: العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به، وهو قول مكحول. وبه قال أبو زرعة: في من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له، وخالفه أبو حاتم الرازي فقال ليس له من الميراث شيء. قال أبو عمر: قد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث إلا في حين موت المورث، وأنه حينئذ يجب لمن أوجبه الله تعالى بالدين والنسب والحرية والحياة وإن كان حملا في البطن، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار. روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله. ويزيد بن زريع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شيء، وجبت الحقوق لأهلها حيث مات. وقال شعبة: سألت الحاكم حمادا عن رجل أسلم على ميراث فقال ليس له شيء. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وابن أبي وابن أبي ليلى إن مات مسلم وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا فلا حق لهم، وقعت المواريث قبل أن يسلموا. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه يقول: إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث نفذ فلا شيء له. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث والأوزاعي والثوري وعليه العمل وبالله التوفيق. قال مالك: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعد لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. قال أبو عمر: اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور على ما أصف لك، فمذهب مالك ما ذكره ابن القاسم وغيره عنه أنه قال: إذا كانت الدور متقاربة والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا، وإن افترقت البقاع واختلفت الأغراض قسمت كل دار على حدة، وكذلك الأرضون والقرى. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: تقسم كل دار وكل ضيعة على حدة ولا يقسم بعضها على بعض، وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسها لا تتعلق الشفعة دون غيرها. واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور إلا على ضرر بأحد الشريكين أو بهما معا. فقال مالك: ما لا ينتفع بما يقسم منه أجبر ما لا ينتفع بما يقسم منه أجبر جميعا على البيع إذا أحب القسمة واقتسم الثمن، وكذلك الثياب والحيوان. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل شيء يملكانه قسم بينهما، فإن أبيا من قسمة ما فيه عليهما جميعا ضرر في القسمة لم يجبر على البيع ولا على القسمة إن شاء لم يجبر على البيع ولا على القسمة إن شاء إن شاء
إن شاء حبس.
نعم سيدنا إن شاء حبس وإن شاء باع وإن شاء قسم، ولا يجبران على البيع ولا على القسمة ولا في الحيوان ولا في الثياب ولا في شيء، لأن الله عز وجل يقول:
وربما
لا
لا في الحيوان.
ولا على القسمة لا في الحيوان ولا في الثياب ولا في شيء، لأن الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واختلفوا: إن انتفع أحد منهم بنصيبه من الدار والحانوت وسائر العقار ولم ينتفع الآخر وطلبوا جميعا القسمة، فاتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه يقسم بينهم، وقال ابن القاسم: لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا طلب من ينتفع بنصيبه القسمة قسم، وإن لم ينتفع الآخر وتقسم العرصة عند مالك، وإن لم ينتفع بنصيبه واحد منهما إذا طلب واحد منهما القسمة خلاف المنزل. قال: ولا يقسم الطريق إلا بالإجماع من الشركاء على ذلك. وقال مالك: في الحمام بين الشركاء إنه يقسم. وقال ابن القاسم: وأرى الحائط يقسم. وقال مالك: لا يقسم الحائط والطريق إلا أن يتراضى الورثة على قسمته، أما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير. وقال الليث: ما كان ينقسم فإنه يقسم ولا يباع، وما كان من دار لا تنقسم، والحمام والحانوت فإنه يباع ويقسم الثمن إلا أن يشتريه بعض الشركاء بأغلى ما يوجد من الثمن فيكون أولى. قال أبو عمر: روى ابن الماجشون عن مالك أن الحمام لا يقسم لأنه يصير غير حمام، وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه يقسم، وهو قول أشهب. قال ابن القاسم: لا يقسم. وقال الشافعي: إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته، نعم، وإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم، يعني إذا تراضوا على ذلك، فإذا لم يتراضوا بالقسمة لما عليهم فيه من الضرر وطلبها أحدهم ممن له في القسمة نفع بنصيبه أو لا نفع له، لم يجبروا، إلا أن يكونوا إذا اجتمع الذين لا يريدون القسمة فينتفعوا بنصيبهم فيجمعهم فيبرز للطالب نصيبه. قال أبو عمر: احتج من رأى قسمة العقار كله
فيبرز
وإن
للطالب
للطالب
نصيبه.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم فيبرز للطالب نصيبه. قال أبو عمر: احتج من رأى قسمة العقار كله وإن غيرته القسمة عن اسمه وحاله، إذا دعا أحد الشركاء إلى ذلك بظاهر قول الله عز وجل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. واحتج من خالفه من ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه، وهو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه. وأحسن منه وأوضح ما رواه ابن جريج عن صديق ابن موسى بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعضية على أهل المواريث إلا ما حمل القسم. والتعضية التفرقة في اللغة، يقول: لا قسمة بينهم إلا فيما احتمل القسم والله أعلم، إلا فيما احتمل
أسمع.
القسم والله أعلم،
نعم.
إلا فيما احتمل القسم والله أعلم. وأما اختلاف أصحاب مالك في قسمة الأرض البعل منها والسقي، فذكر ابن عبدوس عن سحنون في قول مالك في موطئه: لا يقسم النطح مع البعل إلا أن يرضى أهله بذلك. قال سحنون: فحمل هذه اللفظة على أن الشركاء تراضوا بذلك، وأما بالسهم فلا ينبغي. قال ابن عبدوس: وأصحاب مالك على ذلك إلا أشهب، فإنه يقول: يجمع لمن أراد الجمع ويفرق لمن أراد التفرقة، وهو خلاف لقول مالك حيث يقول: لا يجمع بين رجلين في القسم. قال ابن عبدوس: ومعنى قول أشهب أنه يجعل سهم الذين أرادوا الجمع بينهما واحدا، وسهم الذين أرادوا التفرقة بينهما خلاف، وهو خلاف جميع أصحاب مالك. وذكر سحنون عن ابن القاسم قال: إذا كانت المواضع مختلفة وكانت قريبة قسمت كل أرض على حدتها، وإن كانت المواضع قريبا بعضها من بعض وكانت في الكرم سواء جمع في القسم قال سحنون لا نعرف هذا، والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت مواضعها وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في القيمة. وقال أشهب إذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في الكرم. قال أبو عمر اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير جدا، وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم، والحمد لله كثيرا. قال باب القضاء.
يكمل الشيخ قاسم،
حاضر.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله قال إلى الإمام ابن عبد البر نقرأ كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: باب القضاء في الضواري والحريسة. قال أبو عمر: الضواري ما ضر في الأذى، والحريسة المحقوسة من المواشي في المرعى. مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال أبو عمر: ضامن هنا بمعنى مضمون. هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما رووا مرسلا. اختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه، فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن عيينة، إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث. ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر. قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر. وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. قال أبو عمر: وقال فيه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، وذكر مثل حديث مالك سواء، إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة ابن سهل قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فذهب أهل الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أهل الأموال حفظ أموالهم نهارا. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل، ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عند ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة، والله أعلم. فحدث به من شاء منهم على ما حضره، وكلهم ثقات أثبات. وعلى أي حال كان، فالحديث من مراسيل الثقات، لأن جميعهم ثقة، وهو حديث تلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول والعمل، وهو موافق لما نصه الله عز وجل في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهما فيما أمر.
وضعها هنا بين قوسي القرآن خطأ، لأن حتى لفظ القرآن وداود وسليمان.
وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهما فيمن أمره بالاقتداء بهم من أنبيائه، بقوله تبارك اسمه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ولغة أهل العرب أن النفش لا يكون إلا بالليل. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: النفش بالليل والهمل بالنهار. قال: وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك واختصموا إلى شريح، فقال الشعبي: انظروا فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا ففعل، ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ شريح إذ نفشت فيه غنم القوم، وقال النفش بالليل والهمل بالنهار. نعم
النفش
وقال النفش بالليل والهمل بالنهار. وقال معمر وابن جريج بلغنا أن حرثهم كان عنبا، واختلف الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال: أحدها كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن، والثاني لا ضمان فيما أصاب المنفلتة من الدواب والمواشي، والثالث ما أصابت بالليل فهو مضمون وما أصابت بالنهار فغير مضمون، والرابع الفرق بين الأموال والدماء. فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب فذكر ابن عبد الحكم قال: قال مالك ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب، ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء ويقوم. تمام. ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف. قال: والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء، والمخطر عليه وغير المخطر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغت وإن كان أكثر من قيمتها. قال مالك: وإن انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل قائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث. قال مالك: وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة بما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك على ما ذكره ابن عبد الحكم، على ما ذكره ابن عبد الحكم في كتابه، وهو قول الشافعي وأصحابه إلا فيما ذكر من التقدم إلى صاحب الدابة الضارية أو الكلب الضاري والبعير الصؤول، فإن التقدم في ذلك سواء عنده، وإنما يضمن عندهم في الدواب والمواشي ما أفسدت في الحائط والزرع والأعتاب والثمار بالليل بالليل دون النهار. وستأتي مسألة الجمل الصؤول والكلب العقور في موضعها إن شاء الله عز وجل. وإنما وجب والله أعلم الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار، لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم، لأنها لا يمكن أربابها حفظها بالليل، لأنه وقت سكون وراحة لهم، مع علمهم أن المواشي قد أواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها، وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط وحجزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها، ولا غنى لأصحاب المواشي عن مشيها لترعى فهو عيشها، فألزم أهل الحوائط حفظها نهارا فألزم أهل الحواء أهل الحوائط
حفظها
فألزم أهل الحوائط حفظها نهارا لذلك والله أعلم، وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لضفرطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل. ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم يفعلوا كانت المصيبة منهم لتغيطهم أيضا
في النهار.
ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النهار فلم يفعلوا كانت المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم. وهذا عندي والله أعلم إذا أطلقت الدواب والمواشي دون راع يرعاها، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره وهو قادر على منعها فهو المسلط لها، وهو حينئذ كالسائق والراكب والقائد. وسيأتي ذكر اختلاف الناس في ذلك عند قوله العجماء جرحها جبار إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. وقال الليث بن سعد يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. قال أبو عمر لم يفرق الليث بين الليل والنهار في هذا المعنى ولم يتجاوز بالضمان قيمة الماشية، وأظنه قاسه على العبد الجاني ألا يفتكه سيده بأكثر من قيمته، وأن جنايته في الليل والنهار سواء، فخالف الحديث في العجماء جرحها جبار، وخالف حديث ناقة البراء، وقد تقدموا إلى ذلك طائفة من العلماء منهم عطاء. قال ابن جريج قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا؟ قال يضمن صاحبها ويغرم. قلت كان عليها حظر أو لم يكن؟ قال نعم. قلت ما يغرم؟ قال يغرم قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. وذكر أبو بكر قال حدثني حفص
يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم.
تمام. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم.
نعم.
وذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع قال قال عمر ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، وما أصاب المنفلت
لا ومن أصاب
تمام ومن أصاب المنفلت ضمنا. وقال حدثني عبد السلام عن عمرو بن الحسن عن ابن سيرين في الدابة المرسلة تصيب مالا ليس عليه ضمان. قال وحدثني أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال كل مرسلة فصاحبها ضامن. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز تضمين رب الماشية ليلا ونهارا من طرق لا تصح. وروي عنهما في البعير الضار الجمل والحمار والبقرة الضارية أنه يعهد إلى ربها ثلاثا ثم يعقرن، وكان يأمران كل من له حائط أن يحضره حضارا من النصارى يكون إلى نحر البعير، فإن تصور رد إلى أهله ثلاث مرات ثم عقر والله أعلم ثم عقر. قال أبو عمر الصواب في هذا الباب والله أعلم أن يضمن رب الماشية ما أفسدت ليلا بالغا ما بلغت الجناية، لأن الظاهر من حديث ناقة البراء الضمان مطلقا غير مقيد بقيمة الناقة وغيرها، وأن حكم الليل في ذلك بخلاف حكم النهار، وكان يحيى بن يحيى يفتي بقول الليل في
هذه المسألة من المسائل التي تخضع للعرف في كل زمان ومكان.
تمام. جزاكم الله خير. وأن حكم الليل في ذلك بخلاف حكم النهار، وكان يحيى بن يحيى يفتي بقول الليث في ذلك يحمل الناس عليه وقضى به أكثر القضاة عندنا يحمل الناس عليه وقضى به أكثر القضاة عندنا بعده، واعتل عندهم بأن ملكا يذهب إلى ذلك في الدابة الضارية المعتادة الانطلاق على زرع الناس. واختلف قول الثوري في هذه المسألة، فروى ابن المبارك عنه أنه لا ضمان على أصحاب الماشية بالليل ولا بالنهار، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا، وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، وقالوا هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما شرع لداود وسليمان. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وروى الواقدي عن الثوري في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن. وقال الطحاوي
غزل حائك يعني. طب لكن مر معنا قبل هذا الغزل ديت في يبقى هي حائك برضو مش كده؟
أعتقد ذلك.
فإن يكن فتصوب الماضي على أنها غزل حائك برضو. نعم.
فقال الطحاوي تصحيح الروايتين عنه أنه إذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا بالنهار، وإذا أرسلها سائبة ضمن. قال أبو عمر إذا كان على أهل الحوائط حفظها بالنهار فقد فعل أرباب المواشي إذا سيبوها ما أبيح لهم فلا ضمان عليهم على ظاهر حديث ناقة البراء والله أعلم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا من لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر أعطيه 800 درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطأ، وهو حديث لم يتوطأ عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى.
ولا قال
والعمل
به أحد من الفقهاء ولا رأى.
ولا رأى، تمام،
نعم،
ولا
ولا
قال
رأى
به
به
أحد،
ولا رآه أحد من الفقهاء يعني.
تمام،
نعم.
ولا قال به أحد من الفقهاء ولا رأى، والعمل به إنما تركوه والله أعلم لظاهر القرآن
خطأ،
والسنة
ممكن تكون
المشروعة.
ولا رأى العمل به، والواو دي تكون زائدة والفاصلة دي تكون مقحمة.
ما أنا
ولا قال به أحد من الفقهاء ولا
ولا
رأى العمل به.
لعل هذا المعنى هو الأقرب.
نعم.
ولا قال به أحد من الفقهاء ولا رأى العمل به، إنما تركوه والله أعلم لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليهما. فأما القرآن فقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولم يقل بمثلي ما اعتدى عليكم. وكذلك قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الذي أعتق شخصا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل لما أدخل عليه من النقص، وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله بصحفة مثلها، وقال صحفة مثل صحفة. وأجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته، وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه، وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة
مكتبون.
على نعم فقال صلى الله عليه وسلم لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على
أيوة.
المدعي. وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكره من ثمن ناقته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لو صح كان أصلا للفظ عمر، أو كان المعنى كده صحيح؟
أصلاً لا،
كان أصل لفظ عمر
يعني هي مثل مثلاً إيه، ما لو صح كان أصلاً لقضاء عمر في تضعيف القيمة أو نحو هذا يعني، أو لفهم عمر في تضعيف القيمة، أو لفعل عمر يكون دليلا لما فعله يعني. نعم. آمين.
قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لو صح كان أصلا لفظ عمر أو بفعل عمر في تضعيف القيمة في ناقة المزني، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثة الجبل غرامة مثليها وجلدات نكال ولا قطعة. وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عليها. وقد كان عثمان يزيد في الشهر الحرام ثلث الجناية في المال، وتابعه ابن شهاب وغيره. ذكره عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن أبان ابن عثمان أن عثمان أغرم في ناقته محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري قال: ما أصيبت من مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فإنه يزاد فيه الثلث. وروى ابن وهب هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، وساقه بنحو سياقة مالك في معنى الغرم وتصديق المزني في ثمن ناقته وتضعيف القيمة له. وقد جوده من قال فيه عن أبيه: فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلقى عمر ولا سمع منه، وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه، إلا أنه قال فيه: إن هذه القصة كانت بعد موت حاطب. وهذا غلط عند أهل السير، لأن حاطب مات في سنة 30 في خلافة عثمان. والحديث ذكره ابن وهب في موطئه قال: وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: توفي حاطب وترك عبيدا يعملون في ماله، فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا وهم عنده، فقال: هؤلاء أعبدك سرقوك،
سرقوا.
ووجب عليهم ما
نعم.
وجب على السارق. انتحروا ناقة لرجل من مزينة واعترفوا بها ومعه المزني، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم أرسل ورأى ما يأتي به بعد ما ذهب به كثير بن الصلت، فجاء بهم فقال لعبد الرحمن بن حاطب: أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتبيعونهم حتى لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له.
أظن والله أعلم، أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم.
تمام. أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك. كم ثمنها للمزني؟ قال المزني: كنت والله أمنعها من 400 درهم. قال: فأعطيه 800 درهم. 800 درهم. قال ابن وهب: قال مالك: ليس الأمر عندنا على ذلك، ولكن له قيمتها. قال ابن وهب: وحدثني مالك بن انس وليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروه عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه مثله بمعناه. قال ابو عمر: هكذا قال ابن وهب في هذا الحديث ايضا عن مالك ومن ذكر معه عن هشام بن عروه عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه، وليس في الموطأ عن ابيه عند جمهور الرواة له عن مالك. وظن ابن وهب واظن ابن وهب وهم فيه عن مالك لرواية الليث وغيره له كذلك، إذ جمعهم في حديث واحد، وكان عنده أيضا فيه عن ابن أبي الزناد بإسناده كذلك عن أبيه، فأجرى مالكا مجراهم في ذلك فوهم والله أعلم. ولعله أن يكون مالكا ذاكرا بما رواه غيره فمال إلى ذكره، لأنه كذلك رواه عنه في موطئه دون سائر الرواة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن إخرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه. في هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف به عبيده، وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه، وبالله التوفيق.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم
جزاكم
ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.